الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البهية، قال: فصل: أحكام المهر والعشرة. قال: وعليه إحسان العشرة، وقد أخذنا أوائل هذا الفصل. قال: وعليها الطاعة. أما قوله وعليها الطاعة، وذلك لأدلة الكتاب والسنة في ذلك، فإن المرأة تطيع زوجها بالمعروف. وأشار رحمه الله بالشرح إلى قول الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المطلوب من المرأة الطاعة، فإذا أدته على الوجه الذي يوافق الشرع والعرف فإذا لا يعتدى عليها ولا يبخس من حقها. كما أنه تضمن معنى آخر، وهو أنها إذا لم تقم بالطاعة كما دل عليه دليل الشرع وأحال إليه في دليل العرف، فإنه يجوز له أن يمنعها من بعض حقها. فمثلا لو لم تطعه جاز له ألا يقسم لها وألا يعدل معها، أو لا كذلك ينفق عليها. مثلا دعاها إلى فراشه فأبت ولم يكن بها بأس ولا ضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فيجوز أن لا يقسم لها تلك الليلة لأجل معصيتها. واستدل رحمه الله تعالى بما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي هذا دليل على أن الطاعة في هذا هو من أهم ما ينبغي أن تحرص عليه المرأة، لأنه المقصود من النكاح وهو حصول التعفف بين الزوجين، ولأن المنع من ذلك سبب للشر، للشر بينهما وللشر في المجتمع. ولعل هذا السبب أحد الأسباب التي كانت سببا في انتشار الفاحشة في بعض المجتمعات، تقصير بعض الزوجات مع إهمال بعض الأزواج، جعل القلوب ضعيفة تميل من قبل الذكور أي الأزواج والإناث أي من قبل الزوجات إلى الحرام والعياذ بالله. وكما مر معنا أن الرجل يستوصى بالنساء خيرا، فكذلك النساء ينبغي عليهن أن يحرصن على ذلك. ومر معنا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكون من حسن العشرة، أو ما ينبغي أن يكون من حسن العشرة بين الزوجين، وهو ما رواه غير واحد من أهل السنن، وذكره الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة من حديث المقدام بن معدي كرب أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، وإن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط فيما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما أو هرما. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالوصية بحسن العشرة بين الزوجين إلى آخر العمر، وضرب مثال في شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال بعض أهل الكتاب، وهذا قديما قبل أن يغير ويبدل أهل الكتاب ما أنزل عليهم، لأن أهل الكتاب كانوا مثال للمؤمنين والمسلمين المستقيمين بأمر الله وشرعه قبل التغيير والتبديل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال في أنه يحرص الرجل على امرأته وتحرص المرأة على زوجها في حسن العشرة حتى تدوم بهم الحياة فيكونا هرما، كل واحد منهم قد بلغ سن الهرم، والغالب أن سن الهرم يكون معه الغضب ويكون معه قلة الصبر ويكون معه الضيق والكرب وغير ذلك مما قد يورث شيء من النفرة بين الزوجين، لكن لوجود الدين وحسن الخلق يحرص كل من الزوجين على إبقاء حسن العشرة إلى آخر الحياة. وهذا إذا كان عند أهل الكتاب ممن استقام على ما أنزل الله من شرع ودين، فإنه ينبغي أن يكون أهل الإسلام أولى بهذه الوصية التي أوصى الله بها وأوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن العشرة، كما قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وهكذا في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غيره من الأحاديث الأخرى: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فينبغي للرجل أن يحسن إلى المرأة، وينبغي للمرأة أن تحسن إلى الرجل، وأن يحرص كل من الزوجين على حسن العشرة، الرجل بالقيام بما يجب عليه من حقوق، والمرأة بالقيام بما يجب عليها من حقوق. ومن ذلك الصبر، إذا وقع من الزوج ما يستوجب الغضب والنفرة والشر ينبغي المرأة أن تصبر، وإذا أرادت أن تنصحه تنصحه في وقت لاحق، تنصحه في وقت لاحق، وقت الغضب ربما ما تنفع النصيحة. وهكذا الرجل إذا وجد من امرأته غضبا فإنه ينبغي أن يصبر، ولا ينبغي أن يشتط غضبا لأن هذا ما ينفع ولا هو مما أمر به شرعا. لا يقول: أنا رجل وهي امرأة، كيف ترفع صوتها علي أو كيف تمد يدها علي؟ لا، لو فعل هذا أفسد العشرة، لكن يصبر، فإذا رد العقل إليها نصحها وذكرها بالله عز وجل، وبهذا تستمر الحياة بين الزوجين على العشرة الحسنة الطيبة التي يحبها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليها. وأشار رحمه الله تعالى إلى حديث الإمام مسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي هذا دليل كما قلنا أن الطاعة تجب على المرأة بما يوافق الشرع والعرف، فإذا فعلت فيجب على الرجل أن يؤديها حقوقها، وإن لم تفعل جاز له أن يمنعها من بعض حقوقها التي أجاز الشرع له أن يمنعها منه، مثل النفقة والقسم كما سيأتي. ثم في الحديث: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يعطين فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الحديث وأصله في صحيح مسلم، وسبق الكلام عليه فيما تقدم. وهذا الحديث اشتمل على عدد من الحقوق والتنبيه على بعض المسائل، وسبق الكلام على بعضها في حق الزوج أو ما على الزوج. وسبق التنبيه أن الضرب أذن به الشرع ولم يحث عليه، وفرق بين الإذن وبين الحث، فليس الضرب دائما أو لازما يكون هو العلاج. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه مد يده على أحد من نسائه عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن الزوج لا يضرب، لا، إذا احتاج يفعل، لكن إن استطاع ألا يفعل فهو أحسن، خصوصا مع امرأة عاقلة عندها شيء من الخلق والدين، فينبغي ألا يكسرها بالضرب. وليعلم كما سبق ومر أن النساء ناقصات عقل ودين، وأن النساء خلقن من ضلع أعوج، فإذا عليه أن يصبر. والمرأة كذلك ينبغي أن تعلم أن الرجل قد يأتيه شيء من الغضب، أو تتراكم عليه الهموم، أو تجتمع عليه الحقوق والمسؤوليات بما يستوجب ذلك العذر له إن حصل منه شيء من التقصير أو الاعتداء. قد يحصل من الزوج تقصير، وقد يحصل من الزوج شيء من الاعتداء بالقول أو الفعل وبالحس أو المعنى، فينبغي أن تعذره كما أمر الشرع الرجل أن يعذرها. ومتى ما قامت بذلك فإن الله عز وجل يكافئها قبل زوجها بعدله وعظيم إحسانه، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إن هي حسنت في خلقها ووسعت في صبرها أعانها الله عز وجل وأعان زوجها على أن يقابلها بالمثل، على أن يقابلها بالمثل، وبهذا تصلح أحوال الأزواج. وأما العجلة والانتقام والاستعجال وغير ذلك مما هو من خصال الشيطان فينبغي أن يجتنب، وليعلم أنه ليس فيه حل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويخطئ بعض الأزواج والزوجات في إلقاء ما يحبه الشيطان مما يكون في القلب من غيظ وغضب فيرمي به أو ترمي به، ولا تعلم ولا يعلم أنه بهذا يرضي الشيطان ويسقط الرحمن ولا ينتفع أحد منهما بشيء. ماذا تستفيد المرأة أو ماذا يستفيد الرجل إذا أغضب زوجته بكلمة جارحة، غضب منها فاشتط غيظا وغضبا فرمى بكلمة سيئة أو رمت هي بكلمة سيئة، ماذا يستفيد؟ ما يستفيدون شيء، اللهم إلا زيادة الشر وسوء الظن بينهما. لكن لو صبر وتحمل أو صبرت وتحملت ماذا يحصل في ذلك؟ يحصل الخير، يذكر لها زوجها الجميل وتذكر له زوجته الجميل، وتعلم أنه صبر عليها في اليوم الفلاني، بدل من أن تعلم أنه قد شفى غيظه بما فيه انتقام منها أو انتقاص أو اعتداء أو غير ذلك، والعكس كذلك. فالحاصل حسن العشرة أمر مطلوب شرعا، وينبغي أن يحرص عليه الرجل وتحرص عليه الأنثى، أي الزوج والزوجة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن. وهذا مبحث آخر في العدل بين الزوجات. فمن كان له زوجان، والمراد به اثنان من الزوجات وما فوق، يعني أكثر من ذلك، فصاعدا يعني ثلاثة أو أربع، على ما مر معنا أن النكاح يكون بثلاث إلى أربع، بواحدة إلى أربع، ولا يجوز زيادة عن ذلك أو على ذلك. فمن كان له ذلك وجب عليه العدل في القسمة. قال: عدل بينهن في القسم وما تدعو الحاجة إليه. وأدلة العدل في القسم، والمراد بالقسم يعني المبيت، كثيرة من الكتاب ومن السنة. فإن ربنا جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. فإن العرف الشرعي والعرف العرفي يقتضي العدل بين الزوجات في المبيت. ومنه قول الله عز وجل: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والميل كل الميل بأن يدع واحدة ويميل إلى أخرى، وهذا الميل يكون بساعة وأقل من ذلك، وبما هو أكثر من ساعة. فيجب عليه أن يعدل، إن جلس عند هذه يوما جلس عند الأخرى يوم، إن جلس عند هذه أسبوع جلس عند الأخرى أسبوع، يعدل في القسم. وليس بشرط أن يكون يوم بيوم، لأنه ربما لا يكون ذلك صالحا لكل الأزواج، قد تكون امرأة في بلد وأخرى في مكان آخر، أو هناك أحوال تقتضي العدل بغير اليوم. المهم أنه يعدل في القسم، سواء أكان يوما أو أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك. وأكمله أن يعدل في اليوم، يعني يوم عند هذه ويوم عند هذه، وهذا الذي كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس هديا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تزوج امرأة إن كانت ثيبا أن يقيم عندها ثلاثا، وإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم. وهذا يدل على وجوب القسم، وأن هذا مما استثناه الدليل. وكما مر معنا أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، معناه أنه خرج عن الأصل، والأصل هو العدل في القسم. وأشار رحمه الله إلى بعض الأحاديث، منها ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لأحدهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا، وفي رواية قال مائلا. والحديث حسن عند جماعة من أهل العلم، ولا يضر تفرد همام بن يحيى بهذا الحديث عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير عن أبي هريرة مرفوعا، فإن الحفاظ صححوه في ذلك وهو أحد الثقات، فلا يضر تفرده بالرفع، ومعناه صحيح تؤيده أدلة من الكتاب ومن السنة. وهكذا كذلك أشار إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ضعيف ومعناه صحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد رجح الترمذي إرسال هذا الحديث أنه حديث مرسل ومعناه صحيح مع ضعف إسناده. معناه صحيح لعموم الأدلة في ذلك، فقد قال ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم يحرص على العدل بقدر المستطاع من العدل في المبيت والعدل في النفقة وسائر الأمور الأخرى، يعدل إن استطاع، وما لا يستطيع مما تقع به المشقة أو كذلك ليس هو في إمكان الإنسان فهو يعذر فيه. مثال ما تقع فيه المشقة، مثلا إحصاء ما يقع من الزوج من إحسان على المرأة، هذا صعب، صعب أن يحصي ما يقع من إحسان من الزوج إلى زوجته أو زوجاته. يعني مثلا أحسن إلى هذه المرأة بكلمات أو بأفعال، شيء حسي أو شيء معنوي. لو قلنا بوجوب العدل بمثله عند الزوجة الأخرى، يحتاج أن يأتي بدفاتر يحصي عدد الكلمات وعدد الحركات والأفعال التي فعلها مع الأولى حتى يعدل بمثلها مع الأخرى، لكن المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة شرعية صحيحة دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وربنا جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن مع ذلك يحرص على العدل قدر المستطاع، يحرص على العدل قدر المستطاع. وهكذا فيما لا يملكه الإنسان من ميل القلب أو الرغبة في الجماع أو نحو ذلك، فهذا ليس في إمكان الإنسان، قد يكون اليوم قويا وغدا ضعيفا، قد يكون اليوم فرحا مرحا وغدا ضيق الصدر مغضب، وقد يكون له رغبة بامرأة وليس له رغبة بأخرى، فهذا مما قد لا يملكه الإنسان. ومع ذلك هناك حد أدنى ينبغي ألا يتعداه فيما جاءت الرخصة فيه. قلنا أن الرخصة جاءت فيما فيه مشقة، وجاءت الرخصة فيما ليس في إمكان الإنسان لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك، لكن مع ذلك هناك حد حتى لا يعتدي على حق أحد الزوجات. فمثلا الحد الأدنى الذي يكون في الجماع هو كما قال العلماء مرة كل 4 أشهر، هذا الحد الأدنى الذي يجب عليه، لا يجوز له أن يفرط في هذا. ولو قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا فيما زاد عن هذا. أما هذا الحد فهو الحد الذي لا يجوز الاعتداء فيه، وذلك لأن الله عز وجل حده في شرعه وهو العادل سبحانه وتعالى وحكمه العدل. قال ربنا جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الحكم حكم الإيلاء، فالرجل يحلف ألا يأتي امرأته، جعل الشرع له مهلة 4 أشهر، فإن لم يأتي فإنه يخير بين 3، إما أن يطلق وإما أن يرجع إلى امرأته ويكفر عن يمينه، وإما أن يفرق بينهما الحاكم إذا لم يحصل منه الأمران الأولان. واستدل العلماء بذلك على أن هذا الحد لا يجوز الاعتداء فيه، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يقصر في هذا الحق وفي غيره إذا علم أن امرأته قد تتضرر بتقصير الزوج في حقها في هذا الباب، يعني بذلك أنه لا يقتصر على المرة الواحدة في 4 أشهر. ولهذا قال بعض أهل العلم يجب كما ذكر ابن حزم وغيره في كل طهر مرة، يجب في كل طهر مرة. والصحيح أنه لا يحد، بل لكل امرأة وصفها الذي يصلح لها، والرجل يجب عليه أن يعدل في هذا الباب. وهكذا كذلك في الأبواب الأخرى التي فيها مشقة، ليس معنى أن فيها مشقة معناه أنه لا يبالي ويعرض ويعرض في باب الإحسان، لا، فإن الله عز وجل يقول ولا تميلوا كل الميل، فهذا الميل قد يكون بالكلام. لماذا هذه تعطيها الكلام الطيب وتلك من أول ما تدخل من الباب كما يقولون صرقعة بالكلام وبالفعل؟ أول ما يدخل عند المرأة الثانية إذا بها ترى الإعراض في الوجه، وربما الشتم باللسان، وربما النفخ والدف باليد والضرب وغير ذلك، ولا يقول يشق علي العدل في الإحسان، لا، يشق عليك العدل في الكلمة الطيبة والكلمتين والثلاث التي ما تستطيع تعدل فيها، هذه قد تعطيها 3، هذه تعطيها 1، لكن أن تعطي هذه كل الطيب وهذه تعطيها كل السيء، لا، هذا ليس مما يشق عليك، سواء كان قولا أو كان فعلا. فينبغي للمسلم أن يعدل. فعموم الأدلة تدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله وما تدعو الحاجة إليه، عدل بينهن في القسم وما تدعو الحاجة إليه. فما تدعو الحاجة إليه من الكلمة والفعل وغير ذلك فإنه ينبغي عليه أن يعدل في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.